وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات تحت هذا الباب. ومر معنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى إذا بوب باب ولم يذكر له ترجمة فهذا يحتمل لعدة احتمالات، ومنها أن ما ذكره من الآيات هو التبويب، وكما تلاحظون أورد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على التوكل، وكما يلاحظ أن المؤلف يتمم هذا الفصل بما يتعلق بمكملات التوحيد، فتكلم عن المحبة وتكلم عن الخوف، والآن يتكلم عن التوكل. والتوكل إخواني في الله معناه كما يقولها العلم لغة هو التفويض، التوكل هو التفويض. يقولون: وكلت الأمر إليك أي فوضته، هذا التوكيل لغة، وكلت الأمر إليك أي فوضته. واصطلاحا هو الاعتماد على الأسباب أو الاعتماد على الله لجلب الخير أو دفع شر، الاعتماد على الله لجلب الخير ولدفع الشر. والتوكل كما يقول العلماء يعتبر من أجمع أنواع الطاعات، التوكل، وهي تعتبر من أعلى مقامات التوحيد، ولعظم أمر التوكل أمر الله جل وعلا به لعلو شأنه ولأهميته في ديننا، فإن الشرع أمر به كما سيأتي في هذه الآيات، بل جعله ربنا شرط الإيمان، كما سيأتي بيانه. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام نفيس حول التوكل، كما في كتابه طريق الهجرتين، وألمح رحمه الله تعالى عظم منزلة التوكل، ومن عظمة هذا التوكل أن الله جل وعلا يقرنها بأشياء، يذكر التوكل يقرنه مع الإسلام، يذكر التوكل يقرنه مع الإيمان، يذكر التوكل يقرنه مع التقوى، يذكر التوكل يقرنه مع العبادة، يأتي شيء ويأتي التوكل معه. فدل ذلك على أن العبادات كلها تفتقر إلى التوكل، ولهذا هي بماذا أصل لجميع أعمال الإسلام. التوكل يعتبر أصل لجميع أعمال الإسلام. من أراد التقوى عليه بالتوكل، من أراد الإسلام عليه بالتوكل، من أراد الإيمان عليه بالتوكل. فالتوكل كما يقول العلماء أصل لجميع الإسلام، لجميع أعمال الإسلام. ولهذا ذكر بعض السلف أن منزلة التوكل في الإسلام كمنزلة الرأس للجسد. قال بعض العلماء: منزلة التوكل في الإسلام كمنزلة الرأس للجسد. تخيل أنت معك جسد من غير رأس، ما ينفع الجسد، وهكذا الإسلام، إن كان عندك إسلام من غير توكل فلا ينفع إسلامك، فلا بد من التوكل على الله جل وعلا. والتوكل له حقيقة، وليس هذا المقام بذكر حقائق التوكل، وما ذكر العلماء من أهمية هذا هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جعل ربنا جل وعلا من شروط وعلامة الإيمان التوكل. يتوكل على الله من كان مؤمن. أنت مؤمن توكل على الله جل وعلا، ما إن كنت لست من المؤمنين فلن تتوكل على الله عز وجل. وعلق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية بقوله قال: وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. قال رحمه الله تعالى: وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف إيمان العبد ضعف توكله. فكلما قوي إيمان العبد قوي توكله. فالتوكل يا عبد الله يعتبر مقياس ومعيار لقوة إيمانك، الإيمان ليس تلفظ باللسان وتمني بالأماني، لا، هو برهان يبرهن على الإيمان الذي في قلبك توكلك. إذا كنت أنت في أمورك متوكل مفوضة لله جل وعلا، اعلم أنك قوة إيمان. وإن كان من أمرك يا عبد الله الخنوع في هذا الباب والنظر في الأسباب والاعتماد على المخلوقين وماذا وعدم اللجوء إلى الله عز وجل، دل ذلك على ضعف الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الآية والشاهد تتمة الآية، قال ربنا جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هكذا تمام الآية. قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من هذه الآية: وعلى ربهم يتوكلون. ذكر ربنا جل وعلا أن من صفات المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون. هذه من صفات أهل الإيمان، من كان مؤمن عليه أن يفوض أمره إلى الله جل وعلا، يعتمد على قضاء حوائجه من أمر الدين والدنيا، يعتمدها على الله جل وعلا. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. والحسب هو الكافي، يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله. وتمام الآية: ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين أي أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه الحقيقة لو استشعر بها العبد وعلم أن الله جل وعلا هو كافي الخلائق، كافي الإنس وكافي الجن، لما اعتمد الناس على أحد سوى الله. إذا ما تريد، لو أن واحد قال: يا أخي أنا حسبك، أنا عندك، أي شيء تريده أنا أكفيك، أي شيء، تخيل أي شيء تريد، حماية تريد، رعاية تريد، حصانة تريد، مال تريد، ثروة تريد، راحة عافية، أي شيء أنا حسبك كافيك. هل بالله عليك مثل هذا سيلتجي إلى غيره؟ هذا ضال يجهل. يعني رجل يعني أنا أعرض عليك ما عندي، أنا عندي قدرة على أني أكفيك، عندي قوة، عندي مال، عندي نفوذ، لا تذهب إلى أي آخر. فمن الغباء أنك تولي دبرك وتولي ظهرك عن هذا ثم تبحث، من جديد عمن يكفيك. وهذا قد كفاك، ولله المثل الأعلى، ربنا قد كفى الخلق. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله كافي نبينا وكافي الخلق، إذن لماذا نلجأ إلى غيره؟ تلجأ الله جل وعلا، كفاك الله مؤن الدنيا وكذلك مؤن الآخرة. فهذه الآية فيها دلالة على أن الله جل وعلا بمن وقد ماذا كما قد ماذا احتسب واكتفى أمر أهل الإيمان، فعلى العباد أن يوكلوا أمورهم إليه سبحانه وتعالى. قال وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله كافيك. متى ذاك؟ إذا توكلت عليه. الله يكون كافيك ويكون ماذا؟ حسيبك إذا توكلت عليه. أما إذا أنت أعرضت عن ربك جل وعلا فإن الله لن يكفيك، لأن الله لن يكفيك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. إذا أنت يا عبد الله التجأت إلى غير الله جل وعلا فإنك ماذا؟ تكل إلى من التجأت إليه. وبهذا نعرف أن التوكل عبادة، ففرفها لغير الله جل وعلا شرك. فمن صور التوكل الشركي أن الرجل يتوكل أو يعتقد أن هذا المخلوق يعتمد عليه فيما لا يعتمد إلا على الله، أن يعتمد على مخلوق فيما لا يعتمد عليه إلا الله جل وعلا. مثاله أشياء من أفعال الرب، مثل إنزال الأمطار. يأتي واحد يعني يقول لشيخه ولسيده، قل يا شيخي، قل هذه الغنيمة لك، هذا رأس غنم لك، وليش تريد يا فلان؟ قل أخي الأمطار قلت علينا والأرض ماتت، الله فينا إن شاء الله، وأنا حتى قلت نص ساعة تنزل علينا الأمطار تجعل الأرض خصبة، يقول خلاص كل شيء تمام. هذا كفر. أن تعتمد على من؟ على مخلوق، على إيش إنزال مطار؟ هل مخلوق بإمكانه ينزل مطر؟ لا يمكن أبدا، هذا لا يمكنه، فهذا شرك. وهكذا قل كذلك كثير في الآخرة اعتماد. كان يأتي رجل كما يفعل الكثير من ماذا الذين ذلوا أنفسهم عند أسيادهم وساداتهم، يقول لك يا شيخي أنا عبدك، أنا خادمك، أنا اعتمد عليك الجنة إن شاء الله، اجعلني بجوارك في الجنة. يقول خلاص أبشر أنت بجواري، لا تفعل أي شيء، هذا شرك. لأن الاعتماد على مسائل الآخرة هذا ليس بمقدور المخلوق، إلا بقدر الخالق جل وعلا يفعل ما يشاء جل في علاه. فمن اعتمد على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر ووقع في الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة. وهكذا من الاعتماد الشركي أو التوكل الشركي التوكل على الأموات، التوكل على الأموات مطلقة، يتوكل عليه في قضاء الحوائج كما يفعل عباد القبور. تسمع عن قصصهم ما تشيب له الولدان، تأتي منطقة من المناطق يحاصرها الاستعمار كما جرى في بلاد كثيرة في شمال أفريقيا، وكذلك ما حكى العلماء عن تاريخ تونس وغير من بلاد المسلمين كيف فتحت بهذه السذاجة. يأتي الاستعمار الكفار يحيطون بالقرية، فإذا أراد أهل القرية أن يهبوا للجهاد والقتال فإذا بالسدن يقول انتبهوا، لا نعتم عندنا القبر، عندنا التابوت. يدخلون على سيدهم، يا سيدنا يا قوي يا ولينا، يطوفون حول قبره وينذرون له يعني رد كيد الأعادي، رد علينا، رد هذا العدوان، شن عليهم هجمات غاشمة، فجرهم، كسر دباباتهم، ويعتمدون عليهم كما قال. ومن اعتمد على غير الله ركن الله إليه، فتأتي الهزائم، تلو الهزائم على هذه الشعوب المغلوبة على أمرها لهذه الوثنية التي ماذا تربوا عليها. فهذا من اعتماد الشركي، يعتمدون على ميت أن يدفع عنهم السوء بأن يرد المقاتلين وأن يرد الأعداء، وهكذا قس. فمن اعتمد على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، أو من اعتمد على أموات فقد أشرك. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال علي بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية رواه البخاري والنسائي. هذه الآية فيها فوائد، من أعظم فوائدها ما عليه الأنبياء والرسل، ما عليه الأنبياء والرسل وهم قدوتنا وبهم نتأسى بهم في أعمالهم وفي طرقهم. وكان من أعظم أعمالهم تفويض الأمور إلى الله جل وعلا في أحلك المواقف، أحلكها عندما ينقطع الخلق عن أصحابه وعن أقرانه ما يبقى إلا الله جل وعلا. انظر لقصة إبراهيم ولنبينا. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا معنى نعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، نعم الوكيل أي نعم الموكول إليه وهو الله عز وجل. قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ألقي في النار عندما اجتمعت تلك القرية الظالم أهلها وتواطوا على رميه فرموه في بالمنجنيق حتى ألقوه في تلك النار تلظى نار عظيمة. ماذا فعل إبراهيم؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. التجأ إلى ربه جل وعلا، التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، لم يلتفت إلى مخلوق، لم يلتفت إلى الأسباب، وإنما التفت إلى رب الأسباب وهو الله جل في علاه. وهكذا قال نبينا محمد عليه السلام في تلك الغزوة عندما جاء خبر من خبره بأن الكفار قد جمعوا وأعدوا العدة لقتلكم وإلى استئصالكم، فماذا كان أمر نبينا؟ فوض أمر الله جل وعلا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا حسيبنا. فأنظر عن العقيدة الحسب، متى ما اعتقد العبد في قلبه من صميم قلبه بأن الله كافيه، بأن الله حسبه، لا يضر شيء بعد ذلك. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، بما أن الله حسبنا هو الذي يكفينا، ما يضرك شيء بعد ذلك يا عبد الله، ما يضرك شيء بعد ذلك. لكن متى يقل التوكل؟ إذا قل علمك بكفاية الله لك. إذا ظن العبد أن الله ليس بكافيه أو عنده شك في ذلك يقل توكله. ولهذا الناس يفترقون من هذا الباب، الناس يفترقون من هذا الباب من باب الحسب والكفاية. من علم بأن الله حسبه وأن الله كافيه عظم توكله على الله جل وعلا. فانظر الأنبياء الله كيف أن فوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك وفي هذه فائدة أخرى أن من توكل على الله فإن الله ينصره، فإن الله ينصره. انظر تتمت قصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وتوكل على الله، قال ربنا جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا ما وقع لنبينا أن الله قذف الرعب في قلوب الكفار حتى تولوا مدبرين. هذا متى؟ عند وجود التوكل على الله جل وعلا. فإن التوكل عباد الله من أعظم الأعمال التي يحبها الله، أعظم الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. وما يرزق من يرزق إلا بتوكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهنا فائدة أنبه عليها، هنا في قصة إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا قصة يذكرها القصاص ويذكر كذلك العوام، وأصبح ذلك في ماذا مرسومة في أذهانهم ويذكرونها في جلساتهم. وهو ما أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، قال جبريل لإبراهيم عليه السلام سل اطلب، فقال يعني قال إبراهيم عليه السلام قال منك لا حاجة لي بك، وأما من الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذه قصة مشهورة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه قصة باطلة، هذه قصة باطلة مع شهرتها اشتر عند العوام، وننظر إبراهيم كيف، هذا لا يجوز، هذا قول باطل. كيف يعني كيف يقول علمه بحالي يغني عن سؤال؟ لا، يسأل عبد، العبد يسأل، الأنبياء يسألون ربهم جل وعلا يطلبونه من الدعاء، فإن أعظم مكرم لأنبياء الله يلتجئون إلى الله جل وعلا. فهذه القصة مع شهرته قصة باطلة، بل قال ليس لها إسناد معروف وهو باطل، وهي باطلة. ويراجع في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء الأول، في مجموع الفتاوى الجزء الأول، وهكذا الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، فقد ذكر هذه القصة وذكر بطلانها. فالشاهد من هذا الباب إخواني في الله أن نعلم أن التوكل من العبادات العظيمة، وأنها تصرف إلى الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا كما ذكرنا فهو قد وقع في الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى لعله أراد بهذه الآيات التبويب، عنوانه في هذه الآيات. والآية الأولى في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، وفي الآية الثانية يتكلم ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد في هذا الباب أن يتكلم على مسألتين اثنتين، المسألة الأولى الأمن من مكر الله، والثانية القنوط من رحمة الله. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يتكلم على مسألتين اثنتين، الأولى الأمن من مكر الله، والثانية القنوط من رحمة الله جل وعلا. وهذا ورد من الآية الأولى والآية الثانية. نأتي أول ما يتعلق في الآية الأولى ما يتعلق بمكر الله. الأمن من مكر الله جل وعلا يعتبر من الذنوب العظيمة. الأمن من مكر الله جل وعلا يعتبر من الذنوب العظيمة، لأنها تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب. الأمن من مكر الله جل وعلا، الذي يأمن مكر الله فهذا ضال كما سيأتي بيانه. وهذه من الذنوب العظيمة، بأن يكون العبد على غرور وعلى تجاهل. والمكر إخواني في الله وهو الأمن أو مكر الله جل وعلا هي من صفات الله جل وعلا التي تطلق عليه مقيدة. مكر الله من صفات الرب جل وعلا التي تطلق عليه مقيدة. ولا ترون آية فيه إثبات صفة المكر لله جل وعلا إلا تأتي مقابلة، تأتي مقابلة بمكر من يقابله، كما هذه الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في حق من أمن مكر الله جل وعلا، أمن من مكر الله جل وعلا. فقال العلماء هذه من صفة المقابلة ومن صفة المقيدة التي لا يصف بها الرب مطلقا، وإنما ربنا يمكر بالذي يمكر به، إنما الرب جل وعلا يمكر بالذي يمكر به، والذي يمكر بمن يمكر به هذا صفة مدح، لأن تدل على قوته، تدل على قوته أنك تمكر بالذي يمكر بك. كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه قال: لست بالخبئ، لست بالخبئ ولا الخبئ يخدعني. أنا لست ماكر، ليس من شيمي أني أمكر بخلق الله، هذا ما يجوز، لكن من شيمتي أن الماكر لا يمكر بي، الماكر لا يمكر بي. كوني أني لا أمكر بالناس لا يعني ذلك أني ساذج، أني ساذج، أني ماذا كما يقال على توي ما أعرف شيء، بحيث أن أهل المكر يمكرون بي. لا، مع أني لا أمكر بخلق الله لا أمكر بهم، ومع ذلك لا أجعل المكر يمكرون بي، لست بالخبئ ولا الخبء يخدعني. هذا صفة مدح، كونك لا تجعل أحد يمكر بك هذا صفة مدح، تدل على قوتك، على فطنتك، على فهمك المسائل، ولله المثل الأعلى. فربنا جل وعلا إنما يمكر بالذي يمكر به، الذي يمكر بدين الله، يمكر برسل الله، يمكر بآيات الله، فإن الله يمكر به، والله خير الماكرين جل في علاه. فشاهد أن صفة المكر هي من صفات ماذا؟ الصفات التي في الله جل وعلا، لكن تكون بمقابل ومقيدة بمن يمكر به سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الخاسر الذي يأمن مكر الله. ومن صفات مكر الله جل وعلا أن الله يمكر العصاة باستدراجهم، يمكر العصاة باستدراجهم بنعمه. هذا من مكر الله جل وعلا للعصاة. رجل عاصي في معصيته وفي عصيانه وعتوه، ورب ينعم عليه، ينعم عليه على وعسى أن يعرف أن هذه الأرض رزق من الله سبحانه وتعالى، وأن الله تلطف إليه، وأن الله رحمه بأن ساق له ماذا نعم الدنيا، على وعسى أن يتراجع، على وعسى أن يذعن، على وعسى أن يتوب وينوب إلى ربي جل وعلا. لكن هذا الشيطان الإنسي ما يزداد إلا عتو، فرب يمكر به، يستدرجه، يعطيه حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا من مكر الله جل وعلا. إذا فعبد لا يأمن، لا تأمكر الله جل وعلا. فإذا كنت يا عبد الله في معاصي وفي طريقة منحرفة وترى أن الله جل وعلا يمدك بالنعم، اعلم أن هذا استدراج، استدراج من الله جل وعلا، عليك أن تنتبه. فماذا؟ فعليك أن تراجع حساباتك، وأن تعيد ماذا ما بينك وبين الله جل وعلا. فإن لا أحد يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعبد يخاف ويخشى من ربه جل وعلا، فلا يطمع، يرى أنه في طريقة منحرفة
وأن النعم تزيد عليه من هنا وهنا فيطمئن يقول الحمد لله على طريقة سواء وأن شهد ربي ما سيضرني. لا يا عبد الله، فعليك أن تأمل من مكر الله جل وعلا، فلا يأمل من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يخاف، المؤمن يخاف، بل ولو لم يفعل معصية ولو على طاعة، على طاعة وترى أن الله يعطيك من نعمة تخاف، تخاف من ربك جل وعلا وتجعل من قلبك الخوف والرهبة والفزع، ولا تغتر بالذي عندك، فإن العبد ماذا لا يمكر الله جل وعلا. وكم كان الصالحون مع قوة صلاحهم كانوا يخافون، كما نقل عن بعض الصحابة قالوا أن رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجها لا مأمد من مكر الله. يعاملك الله عز وجل على ما كنت تفعل في دنياه تخاف. ولهذا هذا النوع من نوع ماذا العقيدة الآن مكر الله من العقائد العظيمة التي تجعل المؤمن يعيش في خوف وفزع من ربه جل وعلا. ولهذا على العبد ماذا أن يأمن. أما الذي لا يأمن هذا من صفات الكفار ومن صفات العصاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الصفة الثانية صفة القنوط. علمنا ما يتعلق بالأمن من مكر الله. أما القنوط مما من رحمة الله، قال علماء القنوط هو أشد أنواع اليأس. القنوط هو أشد أنواع اليأس. ومعناه استبعاد حصول الخير، وهو استبعاد حصول الخير أو دفع شر. هذا القنوط استبعاد حصول الخير. استبعاد حصول الخير أو دفع شر. فهذا ما يتعلق بماذا؟ بصفة القنوط. القنوط من رحمة الله جل وعلا. العبد يقنط من رحمة ربه، وذلك بأن يستبعد رحمة ربه، يستبعدها، سواء كانت رحمة الله في ماذا؟ في اتيان بخير أو دفع شر، يستبعدها. هذا قنوط. قال ربنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية نزلت في حق إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة تبشره بإسحاق، فتعجب إبراهيم عليه السلام بهذه البشرى على كبر سنه وعلى كبر سن أهله. فلما تعجب فقالت الملائكة أتقنط من رحمة ربك؟ فقال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. إبراهيم يعني ما لما استعجابه من هذه البشرى ليس من باب القنوط، إنما باب العجب البشري، يعني أنا ما أتوقع. أما هو يعلم إبراهيم أن القنوط من رحمة رب هذا ليس من صفات المؤمنين، بل من صفات الضالين. كان كونك يعلم تقنط من رحمة ربك. فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله جل وعلا. المؤمن لا يقنط من رحمة الله. لا تيأس يا عبد الله من رحمة الله. ولو كنت في المواضع الضيقة الحرجة عليك أن تحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله. فانظر إخواني في الله، في هذا الباب عندنا صفتان متقابلتين، عندنا صفتين متقابلتين، صفة الأمن من مكر الله وصفة القنوط من رحمة الله. هذه تقابل هذه، هذه تقابل هذه. الأمن من مكر الله هذه صفة غالب ما تكون في الذي يكون عنده رجاء فقط، عنده رجاء. هذا الذي يأمن من مكر الله عنده رجاء. وأما صفة القنوط من رحمة ربه من رحمة الله هذا يقع الذي يتصف دائما بالخوف. انظر عندنا خوف وعندنا رجاء. رجل عنده رجاء، رجاء عظيم بالله، رجاء يرى أن الله أرحم الراحمين وأن الله غفور رحيم وأن الله يدخل الجنة من قال لا يا الله، رجاء عظيم. هذا الرجاء ماذا جعله؟ الرجاء غلب الرجاء عليه في نفسه، غلب الرجاء لدرجة أنه طمع في المعصية، طمع في المعاصي، طمع في الذنوب، يطمع كل ما فعل ذنب يا أخي ربي غفور رحيم يفعل ودخل. هذا ماذا أدى؟ هذا الذي يقع في قلبه الأمن من مكر الله. يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي، إيش هذه؟ روح ما يضرني شيء، الله وعد بالخيرات، وعد بالجنان لأهل التوحيد، الله وعد بكذا وعد بكذا، أنا الحمد لله مصلي أصوم أنا موحد، إيش ضرني بعد ذلك؟ هذا الذي فتح باب الرجاء نفسه هو الذي يأمن من مكر الله، يأمن مكر الله. بخلاف الثاني وهو الذي عنده خوف شديد، خوف شديد من الله جل وعلا، خوف وخشية، بلغ هذه الخشية والخوف أنه يستبعد رحمة الله، يستبعد. أصيب بمرض يا عبد الله ادعو الله. ادعو من؟ ادعو الله يا شيخ، يا اخي ايدي ملطخة بالذنوب، كيف ادعو الله؟ يا الله ما استطيع حتى اتلفظ بالله، ما استطيع اتلفظ بالله لشدة ما عندي من الذنوب والفجور، ما استطيع. انظر يأس من رحمة الله بماذا؟ بالخوف. عظم الخوف في قلبي اخرج عن مخرج التوحيد، حيث بلغ يشك في ماذا؟ في حسن الظن بالله جل وعلا الذي امن من مكر الله، ادى الى ذلك فتح باب الرجاء. والذي وقع في ماذا؟ في القنوط من رحمة ربه الذي فتح باب الخوف. ولهذا فمن الخطأ ان يعبد الله باحد هذه الاشياء. ولهذا فالصحيح من اقوال العلماء ان العبد في دنياه يعبد الله بالخوف ويعبده بالرجاء. لابد كما يقول بعض العلماء كن كالطير تعبد الله بجناحين، جناح الخوف والرجاء، لابد لا تغلب احد مع الاخر. وهذه مسألة طويلة حول ماذا؟ حول تركيب الرجاء مع الخوف في دنيا في ماذا؟ في قلب العبد. واصح ما ذكر في هذه المسألة قال العلماء ان الامن من مكر الله يكون بهذه الصورة، ان الرجاء والخوف يكون بهذه الصورة، بأنك لا تغلب أحد مع الآخر، وإنما تتعبد الله جل وعلا كجناحي طائر، تجعلهما كجناحي طائر. وهذه خلاصة المسألة في هذا الباب فيما يتعلق بجمع بين الخوف والرجاء. فمن عبد الله بالخوف والرجاء أمن من مكر الله، قال ماذا؟ ثم قال ماذا؟ خاف من مكر الله، وأيضا لم يأس من رحمة الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وانظر النهج السديد في هذا الحديث المرفوع. سئل النبي عن الكبائر، وهذا فيه بيان على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر ولا كبائر، وهذا دل على الكتاب والسنة واجماع السلف. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع السلف. قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، بدأ بالشرك لأنه من أهم الأسباب ومن أعظمها، وهي رأس الأمر، سواء كان الشرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، فهي من أكبر الكبائر. قال الشرك بالله واليأس من روح الله، أي اليأس من رحمة الله جل وعلا، تيأس من رحمة الله جل وعلا، وذلك بأن تقطع الرجاء، تقطع الرجاء وتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا كله من إساءة الظن بالله عز وجل، يغلق على نفسه باب الدعاء فلا يتوجه إلى الله عز وجل. إذا تذكر ما عند الرب جاء سوء الظن، أنا ما ربي ما يعطيني، الله ما سيغفر لي، الله ما سيرحمني، الله ما سيرزقني، الله أصبح حاله ماذا؟ متشائم من ربه. وهذا كبير من كبار الذنوب، لأنه ماذا؟ سوء أدب مع الله جل وعلا. وربنا أرحم الراحمين، ليس بهذه الصورة وبهذه المثابة الذي ما يظنها من قاطع من رحمة الله، بل هذا من تلبيس إبليس عليه. قال والآمن من مكر الله، وبالمقابل الأمن من مكر الله من الكبائر، كونك تأمن من مكر الله، ماذا؟ يستدرجك الله بنعمه وأنت تأمن من مكر الله. العبد لا يأمن من مكر الله، بل يخاف، يخاف من ذنوبه، يرجو رحمة ربه ويخاف من ذنوبه، يكون هكذا بين الخوف والرجاء. كأن كما أن إذا وقعت ورأيت الله يعطيك نعمة تخاف، قل لعل هذا استدراج من ربي، فتزيد الاستغفار في التوبة. انظر لأنبياء الله ورسله، كلما أعطاهم الله من نعمة التجأوا إلى الله مباشرة، رجعوا إليه سبحانه وتعالى، حمدوه باللسان وبالجوارح وبالأقوال وبالأفعال. قام نبينا الليلة حتى طفطت قدماه من الدم، قال ألم يغفر لك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. انظر مقابل هذه النعمة تزداد عبودية. هذا هو هذا الذي ماذا يأم، كما قال الذي لا يمكر الله، كلما رأى أن الله ينعم عليه يزيد في العبودية، بخلاف الذي يأمن كلما رأى أن الله يعطيه يقطع العبادة ويقتحم الذنوب والمعاصي، هذا أمن من مكر الله، وهذا من فعل أهل الذنوب وأهل الجرائم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقد مر هذا معنا. قال والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. راجع النهج. هذه الألفاظ مر بعضها معنا الآن، ما يتعلق الإشراك بالله مر معنا، والأمن مر معنا، والقنوط مر معنا، باقي اليأس. قال الإشراك بالله والأمن مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ما هو اليأس؟ اليأس والقنوط معنى متقارب، اليأس والقنوط معنى متقارب، هو كله استبعاد، استبعاد بما يحصل من الرب، استبعاد بما يحصل من الرب، وهي من صفات الذم ومن أكبر الكبائر. لكن فرق العلماء بين القنوط وبين اليأس، قالوا بأن القنوط هو استبعاد حصول مطلوب، القنوط هو استبعاد حصول مطلوب، هذا القنوط، هذا قنط من رحمة ربه، استبعد أن يتحصل على مطلوب. وأما اليأس هو استبعاد زوال مكروب، زوال استبعاد مكروب، هذا يأس. فعندنا قانط وعندنا يائس. القانط واليائس كلاهما أساء الظن بالله جل وعلا، حيث أنهم استبعدا، استبعدا أن يتحصل على شيء من ربهم. لكن ما الفرق بينهما؟ أن القانط استبعد أن يتحصل على مطلوب، واليائس استبعد استعمال رفع مكروه، هذا استبعد وذاك استبعد. فالقانط ماذا يطلب منه؟ يا أخي يا عبد الله ادعو الله يعطيك كذا، يقول لا أخي الله ما يعطيني، أنا ما أستحق ذلك، أنا ما حق رزق ولا حق إعطاء ولا حق منحة من الله عز وجل وعلا، هذا قانط استبعد حصول مطلوب. واليأس بالمثل، لكن ما أمر فارقه؟ فارقه أنه ماذا؟ استبعد دفع مكروه، وقع في ظلمة، وقع في فقر، وقع في ضنك، وقع في شدة، يا عبد الله ادعو الله يرفع ذلك عنك، لا الله ما يرفع ذلك عني، أنا هذا حقي، هذا لي، أنا استحقه، وما أدعو الله عز وجل وعلا، خلاص أنا راضي بقضاء الله وقدره، يا أخي هذا لا، هذا سوء أدب، ادعو الله أبدا، ما أدعو الله أبدا. فهذا يائس. ماذا يائس؟ لأنه ماذا؟ استبعد أن الله يرفع عنه هذه الشدة، فهذا يائس. والقانط واليائس كلاهما على شفا هلكة، لأن ذلك من سوء أدب مع الله جل وعلا. فكما قلنا إخواني في الله، فالعبد ماذا؟ يعبد ربه برجاء وخوف، برجاء وخوف، حتى لا يقع لا في القنوط ولا يقع في الأمن مكر الله، كما قال ربنا جل وعلا يماذا؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا صفات المؤمن، يجمع بين أمرين اثنين، ويعبد الله بالرجاء والخوف كجناحي طائر. فشاهد هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، في باب ما ذكري ما يتعلق بالآن مكر الله وماذا والقنوط من رحمة الله جل وعلا، وأن ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. فالمؤمن لا يأمن مكر الله، وبالمقابل لا يأس من روح الله جل وعلا، وإنما يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ويخاف عقاب الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا التوبيب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي من الإيمان بالله جل وعلا أن تصبر، وصبرك يكون على أقدار الله. وهنا مسألة، أولا ما معنى الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، واصطلاحا قال علماء معنى الصبر بصورة عامة، قال هو حبس النفس على ما تكره، الصبر هو حبس النفس على ما تكره. فالشخص إذا حبس نفسه، حبسها، أكرهها وأخضعها على أمر تكرهه، كان ذلك صبرا، كان ذلك صبر، مسكها النفس، تهوى ذاك وتحب هذا وتريد ذاك، لكن يمسكها، يمسك نفسه ويخضعها على شيء تكرهه ما تريده، هذا هو الصبر، هذا معنى صبر بمعناه العام. طيب قال: باب من الإيمان بالله الصبر. الصبر من أعظم أبواب الإيمان، الصبر من أعظم أبواب الإيمان. لكن ماذا قال هنا المؤلف؟ قال بالصبر على أقدار الله، على أقدار الله. من درس منكم أو من سمع منكم يتعلق بأمر الصبر يعلم أن الصبر أنواع، ويقول علماء الصبر على أقسام ثلاث صبر على الطاعات أي تصبر عن العباد والطاعة، وصبر عن المعاصي تصبر عن الذنوب أي تبتعد عنها، وصبر على الأقدار المؤلمة ما يقدره الله جل وعلا عليك من المصائب ومن البلاء، فإن ماذا؟ فإنك تصبر عليها، الصبر على أقدار الله. الآن إشكال، لماذا المؤلف رحمه الله تعالى اختار من أنواع الصبر الثلاثة الصبر على أقدار الله؟ لماذا ما قال باب من الإيمان بالله الصبر على الطاعة، أو باب الصبر على المعاصي؟ لماذا خص المؤلف على أقدار الله؟ قال علماء المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا القسم في هذا الكتاب لأن هذا يناسب مقام التوحيد، هذا الصبر يناسب مقام التوحيد. فالإيمان أو الصبر على أقدار الله من الصبر الألصق لكتاب التوحيد، وهذا الباب أنواع من أنواع الصبر الذي من تركه لربما وقع فيما يخل بكمال التوحيد الواجب، هذا النوع من أنواع الصبر من تركه أخل بكمال التوحيد الواجب من سوء الظن بربه جل وعلا، بل وكذلك من التسخط، من التسخط بحكم الله جل وعلا، بحكم الله وبفعاله وبشريعته وبفعله سبحانه وتعالى. وهذا ما لا تجده في الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية، بل هذا الباب عينه من تأمل يعلم أن الذي لم يؤت هذا يعطي هذا الباب حقه فإنه ماذا؟ يقع في شيء مما يقدح في عقيدته، ويقدح ماذا؟ ويقدح في ماذا؟ في كمال إيمانه بل وكمال توحيده. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا القسم بعينه، فقال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالمؤلف لا يخفى رحمه الله أن الصبر أنواع، لكنه تعمد في إيراد هذا الباب لأن هذا النوع من أنواع الصبر ألصق بكتاب التوحيد، وهذا سيأتي بيانه مما ذكره المؤلف من الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر رواه ابن جرير، هذا الأثر رواه ابن جرير وظاهره الصحة، وظاهره الصحة. علقمة رحمه الله تعالى يفسر لنا هذه الآية بهذا التفسير في قوله تعالى ومن يؤمن، يؤمن بالله يهدي قلبه. بماذا فسر الإيمان هنا؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا هو الإيمان بالله. تصيبك مصيبة، أي مصيبة، في نفسك، في مالك، في أهلك، في عيالك، تصيبك المصيبة فتعلم وتستيقن أنها من عند الله، كتبها ربنا عليك. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، ماذا يفعل؟ فيرضى ويسلم. يرضى بعدما يعلم مصيبة في من؟ ربك قدر لك، يسكت، يعلم أن هذا حكم الرب فيه، فيرضى ويسلم، يقنع بما كتب الله عليه ولو كان ببلاء عظيم، يرضى بذلك. قال انظر، فهذا هو المؤمن. بماذا وعده ربنا؟ قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يجعل لك ربنا في قلبك الهداية، الهداية والراحة والاطمئنان، وهذا كما يقول العلماء الجزاء من جنس العمل. هذا الرجل عندما ابتلي ببلية تفطر قلبه أسى وحزن وكمد على ما ضاع عليه من حظ الدنيا، أصيب بعافية في عافيته، أصيب بماله، أصيب بأهله، هذه الأحزان والأشجار التي في قلبه بماذا فعلها؟ رمى بها وجعل محل ماذا؟ الرضا والتسليم بقضاء الله، ما جعل في قلبه عتب على ربه. مقابل هذه التربية لهذا العبد المؤمن الذي رضى وسلم، ربنا يحل محل ما في قلبه، يجعل في قلب الهداية، يهدي قلبه، يجعل قلبه على هداية، ما تضره فتنة ولا تضره شبهة ولا شهوة، وهذا من توفيق الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. من يؤمن بالله بالإيمان بالصبر على القضاء والقدر فإن الله يهدي قلبه، يجعل في قلبه الهداية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في هذا الحديث يقول نبي اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هما من شعب الكفر، هما من شعب الكفر. ولا يستلزم من وجود شعبة من شعب الكفر في مسلم أن يكفر، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. الإيمان شعب والكفر شعب، فليس كل من وقع في شعبة من شعب الكفر كان كافر، ليس هذا ليس بلازم. كما أن الكافر لو أنه وقع في شعبة من شعب الإيمان لا يكون مؤمن، كذلك فإيمان شعب والكفر شعب، فلو أن مسلم تلبس بشعب من شعب الكفر لا يكفر بها، كما أن الكافر لو تلبس بشعب من شعب الإيمان فإنه لا يكون مؤمن. مثل شعب الكفر هذا الذي بين أيدينا، الطعن في النسب والنياع الميت، هذه من شعب الكفر، لكن لا يستلزم من وقع فيه أن يكفر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي من شعب الكفر. ولهذا ذهب طائفة العلماء إلى أن هذا هو كفر دون كفر، أن هذا كفر دون كفر. وما هو؟ الطعن في النسب، ومر معنا في درس الأمس صور الطعن في النسب، تطعن في نسب رجل في أصله وفي عرضه وفي أهله من غير بينة ولا برهان، هذا لا يجوز، وذكرنا هذا من أمور الجاهلية وهي كذلك من شعب الكفر. قال طعن في النسب والنياحة على الميت، كذلك النياحة مر معنا في درس أمس، وهي رفع الصوت بالندب، رفع الصوت بالندب للميت، النياحة على الميت، وهي من ماذا؟ من أفعال الجاهلية، وهي كذلك من شعب الكفر. وهذا الفعل ماذا؟ وهي من أكبر الكبائر، من كبائر الذنوب، أن العبد ماذا؟ يطعن في نسب غيره، وأن المرأة تنحى على ماذا؟ على ميتها، تنوح على ميتها. فالشاهد من هذا إخواني في الله أن نبينا جعل من صور الكفر على قول العلماء أنه كفر دون كفر، وعلى قول بعض طائفة أنه من شعب الكفر، ماذا؟ النياحة على الميت. لماذا أصبحت النائحة على الميتة فيها شعب من شعب الكفر؟ قال العلماء لأنها لم تؤمن وتصبر على قضاء الله وقدره. امرأة تصاب ببلية، يقال لها يا أمة الله زوجك قد مات، فإذا بها ترفع صوتها، وهذا كله ماذا يعتبر من عدم الرضا بحكم الله جل وعلا، تسخط وتذمر من حكم الله جل وعلا، ما كان يومك يا ويلتي من معدي، ويرفع ترفع صوتها حتى أصبح الناس يعرفوا بالموت بصوتها. هذه نائحة، هذه نائحة، وفعلها من كبائر الذنوب. لماذا؟ لعدم الرضا بحكم الله جل وعلا. أشهد إخواني في الله من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث ما ذكره نبينا في قوله والنياحة على الميت، النائحة على الميتة، الميت تلبست أو تلبس بها شعبة من شعب الكفر، وذلك لأنها لم تؤمن على أقدار الله جل وعلا، أو لم تصبر على أقدار الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما، أي في البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا، كرأي جمهور العلماء، ليس منا أي ليس من هدينا ولا على طريقتنا. وهذه من صور البراءة، من صور البراءة، تبرأ نبينا من هؤلاء. من ترى يا هؤلاء؟ قال: من ضرب الخدود، ضرب الخد، هذا الخد في الوجه يضربه، وهذا يكون عند المصيبة، ضرب الخدود عند المصيبة، هذا كان يعرف من فعل الجاهلية، ويلان في هذه الأزمان، وكثير ما يقع عند النساء إذا ماذا خبر في مصيبة تلطم الخد، تلطم الخد، هذا من ضرب الخدود عند المصائب. وكذلك الرجال ما بأولى، كالروافض، الروافض في عاشوراء يلطمون الخدود، هذا تبرأ منهم نبينا، يتعبدون الله بما نهي عنه، وهذا من غبائهم، يتعبدون الله بما نهوا عنه من ضرب الخدود. وقال علماء: وضرب الخد هذا يعني أمر أغلبي، وإلا يدخل في الخد سائر الجسد، مثل ضرب الصدر المصيبة، كفعل شيعة أيضا يفعلون ذلك، يضربون صدورهم في الحسينيات، هذا كلهم يتبرى، تبرأ نبينا. لماذا تبرأ منهم نبينا؟ لأنهم لم يرضوا بما قدره الله جل وعلا، مصيبة، مصيبة حلت عليهم الأصل أن يصبرون عليها، الأصل يصبرون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ترضى ترضى وتسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ترضى. لكن هؤلاء تجاوزوا محل الصبر، فماذا وقعوا؟ وقعوا في ماذا؟ في عدم الرضا، وكان ذلك عدم الرضا ظاهر بأفعالهم، الذي يضرب الخد ويضرب الصدر يضرب كذلك الفخذ ونحو ذلك من جسده، هذا ماذا؟ كأنه ساخط، ساخط على قضاء قدر الله وقضائه، فلهذا تبرأ منهم نبينا. قال وشق الجيوب، والجيب يقول العلماء هي فتحة الصدر العليا، فتحة الصدر العليا هذا الجيب، وكان كذلك من فعل الجاهلية، إذا ذكر أحدهم بمصيبة شق ثوبه، مزق ثيابه، وهذا يشتهي فيها الرجال والنساء. رجل يقال له يا عبد الله ابنك مات في حادث، ايش يمسك الثياب ويمزق، هذا ما في رضا، هذا لم يؤمن بقضاء الله وقدره، ولم يصبر، ما حبس نفسه، مسكها عن التشكي وماذا؟ عن التسخط بحكم الله جل وعلا. هذه من كبائر الذنوب، هؤلاء تبرأ منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لما تبرأ؟ لأنهم ماذا؟ انقدحت عقيدتهم بعدم الإيمان بالقضاء والقدر. يا أخوان الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، أصول إيمان ستة، أصول إيمان ستة، خمسة وسادسه ماذا؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالذي يتسخط على قضاء الله وقدره فما آمن بماذا؟ بالقدر شره، ما آمن بذلك، فعظمت بذلك ماذا؟ مصيبته، لأنه وقع في شعبة من شعب الكفر، وتبرأ منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ودعا بدعوى الجاهلية، أيضا من الأشياء تبرأ منها نبينا الدعوة بدعوى الجاهلية، وهذه عند العلماء تحمل على محملين، إما على ما نحن بصدده ما يتعلق بالتعامل مع المصيبة، قوم ضرب الخد وضرب شق الجيب، وقوم دعا بدعوى الجاهلية، يدعو يا فلان يا ولك يا فلان ما هذا يومك يا فارس الفرسان، ويندب الميت، يدعو بدعوى الجاهلية كما كان الكفار. الكفار كانوا إذا مات عليه ميت أو عظيم، خاصة إذا كان عظماء من الشرفاء، طافوا به في القبيلة ونادوا بأعلى أصواتهم يندبونه، مات الذي يطعم المال الأيتام، مات الذي يطعم الطير في السهل، مات الذي من مفاخره ومآثره، مات، يندبون حظه. هذه دعوة بدعوى الجاهلية، فبعض قد يفعل ذلك، ما هذا يومك يا فلان، وينك يا فلان لست تفعل، يندبون، هذه دعوة بدعوى الجاهلية ليس فيها رضا بحكم الله وقدره. هذا قول أن دعوة الجاهلية تفسر بما نحن بصدده، في ماذا؟ في ذكر مآثر وندب الميت. وقيل أن بمعنى عام دعوة الجاهلية هو ما كان عليه الجاهلية من العصبية ومن النزعة القبلية، نزعة قبلية، هذه دعوة الجاهلية، وين آل فلان؟ نحن، أين آل فلان؟ نحن، وهكذا يتحدث نازعون بينهم في بين، كما قال النبي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم اتركوها فإنها منتنة، هذه نزعة عصبية قبلية خبيثة يجعلها الشيطان بين أمة المسلمين. فهذه فعلة تبرأ منها نبينا، أن يدعو شخص بدعوى الجاهلية يقول نحن آل فلان، نحن الذي ينفعنا ونحن الذي ينفعنا، وماذا يريد؟ يثير نعارات قومه، فهذه دعوة جاهلية تترك. فشأن من ذلك أن نبينا تبرأ من هذه الأشياء لما فيها التسخط على أقدار الله وعدم الصبر. قال مالف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أو حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الأثر أو حديث رواه الترمذي والحاكم، رواه الترمذي والحاكم، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ما منا من أحد إلا هو ذنب، كل ابن آدم خطاء، لنا ذنوب، فمن رحمة الله بعبده، من رحمة الله بعبده أن يعاقبه بذنبه في الدنيا. قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة. ما هي العقوبة؟ قال العلماء العقوبة هي المؤاخذة بالذنب، معنى العقوبة هي المؤاخذة بالذنب، من أذنب ذنبا فأخذ به تسمى هذه عقوبة. فمن رحمة الله بعباده أن الله يعاقبك بماذا؟ بالدنيا. بماذا يعاقبك؟ بالمصائب. عقاب الله لك يا عبد الله بالمصائب، يبتليك ماذا؟ بالأمراض، يبتليك بالفقر، يبتليك بالضنك، يبتليك بالقسد، ابتلاء. هذا ابتلاء تكفير، تكفير ذنوبك، وهذه علامة من رحمة الله بك يا عبد الله. ثم قال نبينا قال عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. علامة الشر في العبد أنه يترك في الدنيا لا يعاقب، لا يعاقب بذنب، يترك بمال، برغد، بترف، بحياة ماذا؟ رغدة، لا آلام، لا آفات، لا أمراض، لا أسقام، لا يعرف شيء. بعض الناس يظن هذه هي حياة سعيدة، لا يا عبد الله، هذه علامة السوء. إذا رأيت أن العبد في دنياه ينعم، ما يصاب بمخمصة ولا ظمأ ولا كلفة ولا مشقة ولا مصيبة، اعمل استدراج من ربه، وأن الله أراد بهذا العبد سوء. لماذا؟ قال حتى يوافي به يوم القيامة. هذه المصائب التي هذا العبد يفعل الذنوب، تجعل الذنوب في مسجلات تخبأ له، إلى متى؟ حتى يأتي يوم القيامة يرى أن هذه السجلات كاملة، ذنوب كاملة يعاقب بها يوم القيامة. بخلاف المؤمن له سجلات، لكن سجلاته ماذا؟ تخفف بمصائب الدنيا، فعل ذنب عقبه الله، خلاص خف من عقوبة الآخرة، محيت بماذا؟ بموجب مصيبة الدنيا، لا يعاقب في الدنيا والآخرة. إذا عوقب في الدنيا سمح في الآخرة. أصبت بمرض عفو من الله، أصبت بفقر عفو من الله، بمصيبة، بهم، بحزن، حتى الشوكة يشاكها، هذا كله تكفير سيئاتك حتى تصل عند الله وما عليك خطيئة. كما قال النبي إن لا زال بلاء، لا يزال بلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، يأتي لسجلاته فاضية. أين ذنوبك يا عبد الله؟ كل قد كفرت بدنياك. عقوبات، هذه الأمراض كل عقوبة من الله، ربك رحمك أن عاقبك في الدنيا، هذا المؤمن الموفق. لكن بماذا يا عبد الله؟ إذا علمت أن ذلك تصبر، هذا يجعلك ما تصبر على بلاء الله، تتسخط، لأنك بسخطك ترفع عنك الذنوب، يعني كما قال بسخطك تلقى العقوبة عقوبة معلقة بك، لأن بتسخطك يعني تسخطك بعقوبة الله جل وعلا أنت تتعاقب بهذا التسخط، تعاقب بهذا التسخط، لكن ترضى، ترضى وتسلم بما كتبه الله جل وعلا عليك. ولهذا أخوان من رحمة الله أن الله يبتلين بالمصائب، ولهذا الناس لو تفكروا وعلموا أن ما يبتلون به من مصائب عبارة عن تكفير لسيئاتهم ما وقع من تسخط. ولهذا كان من أهل الصلاح كما جاء في السنن قال نبينا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. إيش من صنف هذا؟ نحن نفرح إذا جاك اتصال، يا أخي اسمع لك الجائزة من واحد 100,000 تفرح وتطير، هذا لو قيل لك 100 سكين يفرح بها، إذا علم أنه سينال عذاب ونكال وسجن وتعذيب وفقر يفرح. الصالحون يفرحون بالبلاء كما نحن نفرح بالرخاء. لماذا؟ لأن الصالحون، لأن الصالحين عارفوا أن بهذا البلاء تكفير، تكفير لسيئاتهم، يكفرون بها، فيحبون البلاء ليس حبا فيه لكن حبا في ثمرته، بأن الله يمهي عنهم الذنوب. قال نبي وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. فلهذا أخوان وهذا من أعظم الأسباب أن تجعل العبد يرضى ويسل ويسلم بقضاء الله وقدره مهما كان حاله ومهما عظم أمره. وقال قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي، وهو كذلك في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث كذلك من الأحاديث تبين فضل البلاء، وهي من الأسباب تساعد العبد أن يصبر على بلاء الدنيا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء، عظم الثواب، الثواب والجزاء، قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، انظر يزداد جزاؤك عند الله، ترتفع درجاتك عند الله، ترتفع رصيد حسناتك عند الله بماذا؟ بارتفاع البلاء. ابتليت ببلية، على قدر هذه البلية والتعامل معها يعطى أجرك. ارتفعت البلية مع تعاملك معها بالحسنى يرتفع أجرك، وهكذا كلما ازداد البلاء مع التعامل به يرتفع رصيد حسناتك عند الله جل وعلا. إن عظم الجزاء أي عند الله ما عظم البلاء. ثم قال نبينا: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فليس يا عبد الله ابتلاء العبد من ربه علام على ماذا؟ على الكره. بعض الناس إخوان في الله من شقاوته وعدم صبره على أقدار الله أنه يقع في سيئة الظن، ربنا يريد أن يبتليه تمحيص الذنوب سيئاتك، فإذا يقول يظن هذا العبد أن الله ما يحبه، ليش يا رب؟ ليش أنا يا رب؟ والله في مرض بالعام الماضي، ابني مرض وزوجتي مرضت، ما أدري إيش. طيب إيش يا عبد هذا تكفير سيئاتك؟ تكفير. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لو أن الله ما يحبك يا عبد الله ما ابتلاك، لجعل ذنوبك في جسمك تبقى، تبقى الذنوب معك حتى تلقى الله جل وعلا وذنوبك كاملة، لأن الله ما يحبك. لكن لحب الله لك يبتليك بأمراض، أمراض، أسقام، آفات، عاهات، هموم، ظنون، غموم، ديون. هذه الابتلاءات كلها عبارة عن تكفير. محبة الله لك رحمك بأن ماذا؟ أعطاك مصائب تمحص بها، تمحص بها ويرى مدى إيمانك وحبك لله جل وعلا فترضى وتسلم، تأتي يوم القيامة وما عليك شيء. لكن بعض الناس على العكس يفسر هذا البلاء بأن الله ساخط عليه وأن الله لا يرضى عنه، وحينها يتعامل مع هذا البلاء على عكس ما يطلب منه، ما بينه يتعامل بالتسخط، يتذمر، يسيء الظن بربه جل وعلا، ليش أنا؟ ليش أنا يا رب؟ ليش ما هو فلان؟ ليش ما هو فلان؟ إيش إيش فعل في دنياي؟ وأصبح يتذمر حتى ما يحرم من الأجر الذي أراده الله له. ولهذا يقول نبينا قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي أي يرضى ويصبر على هذا القضاء والقدر فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن سخطت يا عبد الله فإن الله يسخط عليك، الله أنعم عليك بنعمة ما تحلم بها ثم تردها فإن الله يسخط عليك. فهذا الباب إخواني في من الأبواب العظيمة، فالعبد ماذا؟ يصبر ويرضى بما يقدره الله جل وعلا. مهما ابتلاك ربك ببلية اعلم أن الله أحبك، اعلم أن الله جل وعلا أحبك. وأختم هذا المجلس بحديث عظيم وما رواه إمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رجلا جاء لنبينا عليه الصلاة والسلام وكانه أعرابي، فسأله نبينا قال: يا هذا أصابتك حمى؟ فقال هذا الرجل: يا محمد وما حمى؟ إيش حمى هذه؟ فقال نبينا قال: نار بين الجلد واللحم. فقال: ما أصب بها؟ فقاله نبينا: أصدعت؟ قال: وما صداع؟ قال: ريح تضرب عروق الرأس. قال: ما صدعت. انظر رجل إخواني في الله ما ابتلي ببلية، ما يعرف إيش الحمى، ما يعرف إيش الحمى، لأول مرة يسمع بحمى، يعني عبارة عن حرارة في الجسم ما يسمع عنها، صداع ما يعرفه، لا يستخدم لا عقاقير ولا حبوب ولا شيء، الحمد لله رأسه مليء ولا الحمد بالعافية، لا يعرف لا حمى ولا صداع. ماذا قال له نبينا؟ ولا هذا الرجل، قال نبينا لأصحابه: من سره، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، من أهل النار فلينظر إلى هذا. هذه بشارة سوء، أنك تبقى يا عبد الله في الدنيا لا تصاب بأذى، لا مرض، لا وعكة صحية، لا كما يقال ذنوب، لا كما يقال لا بلاء، لا في مالك ولا في أهلك ولا عيالك، لا شيء أبدا. هذا أخوة سوء، نذارة سوء. قال نبينا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ولهذا أخوان من علامات الإيمان ابتلاء، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد، كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول نبيا لابد أن يبتلى، وابتلاؤه على قدر ذنبه. وأنت يا عبد الله ترضى، متى ما ابتليت بالآلام وبالأقدار المؤلمة تصبر ولا تتسخط ولا تجزع، فإن هذا الجزع من شعب الكفر كما مر معنا في هذه الأحاديث. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلم.